إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس علم أصول الفقه في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. ومعنا كتاب مختصر، الكتاب المختصر الذي ألفه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه، وسماه مؤلفه علم أو قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، والبعض يسميه بمجمع الأصول. وقد انتهى بنا الحديث إلى الكلام على الحكم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة، فهي حكم شرعي. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، وهو مرادف الفرض، والأداء ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، والفعل في الموسع جميعه أداء، وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وإن بقي وفعله فأداء. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويجوز تحريم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف المستحب والمسنون، والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه. نكتفي بهذا الحد في هذا الدرس. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دليل الكتاب والسنة، وذكر ما يشتركان فيه من مباحث، ثم ما يختص به الكتاب، ثم ما يختص به السنة، ناسب أن يأتي بعد ذلك بذكر ما يستفاد من هذه الأدلة، وهو الحكم الشرعي. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى رجع بعد ذلك فتكلم عن دليل الإجماع والقياس بعد أن أنهى كلامه عن الحكم الشرعي، ولا شك أن في هذا نظر، فكان الأولى أن يأتي بالأدلة كلها ثم يأتي بعد ذلك بما يستفاد من الأدلة، وهو الحكم الشرعي. وعلى كل حال، فقد وضعه المؤلف هنا لما انتهى من الحديث عن دليل السنة، تكلم عن الحكم الشرعي وهو المستفاد من الأدلة. والمقصود بذلك الحكم الشرعي العملي، لا ندخل في الحكم الشرعي الاعتقادي، لأن علماء أصول الفقه ينظرون في القواعد والتي يكون منها استنباط أحكام الفقه، والفقه هو الأدلة، هو الأحكام الشرعية العملية. فقال رحمه الله تعالى في كلامه على تعريف الحكم الشرعي، قال: هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مقتضى يعني ما يقتضي خطاب الشارع، وخطاب الشارع هو الكتاب والسنة. ما يقتضيه من الأمور الثلاثة: الاقتضاء والتخيير والوضع، التي تتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. فخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعالهم لا باعتقاداتهم، لأن هذا خارج عن ما يبحثه علماء أصول الفقه، فينظرون فيما يقتضيه وما يتعلق بأفعال المكلفين. والمقصود بالمكلفين، الأصل إذا أطلق مكلف فيقصد به البالغ العاقل، لكن المعنى هنا أعم، فيشمل عموم العباد، عموم الناس، حتى يدخل في ذلك أفعال الصبي والمجنون، فقد يتعلق بها خطاب الشارع. فقال رحمه الله تعالى: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشارع بالاقتضاء، يعني بالطلب، يعني يأتينا طلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك في الكتاب أو السنة، فهذا يترتب عليه حكم شرعي. ما يقتضي هذا الطلب هو حكم شرعي، فإن كان طلب فعل على سبيل الجزم فهو الواجب، فإن هذا الطلب يقتضي الوجوب، وإن كان طلب فعل لا على وجه الجزم فهو المندوب، وإن كان طلب ترك اترك هذا الشيء على سبيل الجزم فهو المحرم، وإن كان طلب شيء لا على سبيل الجزم فهو المكروه. فإذا قوله بالاقتضاء يدخل فيها أربعة أحكام تكليفية: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. وقوله أو التخيير، يعني ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك، وهذا هو المباح، هذا هو المباح. وقوله الاقتضاء والتخيير هذه تستوعب الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. فالاقتضاء يشمل أربعة أحكام، والتخيير يشمل الحكم الخامس وهو الإباحة. قوله أو الوضع يقصد بذلك ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ أو الإلغاء صحة الفعل أو فساده. فالشارع مثلا وضع زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، فكون زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هذا حكم وضعي، حكم وضعي لا يكون تكليفيا، إنما هو حكم وضعي وهو سبب هنا. فالوضع مثل السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه كلها أحكام وضعية وكلها داخلة تحت مصطلح الحكم الشرعي، فكلها أحكام شرعية يقتضيها خطاب الشارع أي دليل الكتاب والسنة فيما يتعلق بأفعال المكلفين أي أفعال العباد، أي ما من شأنهم التكليف، فيشمل حتى الصغير والمجنون، سواء باقتضاء أي بالطلب، معنى الاقتضاء يعني الطلب، أو التخيير بين الفعل والترك، أو الوضع. وهذه الجملة وهذا التعريف هنا ذكره مؤلف مجملا وسوف يفصله في الجمل التي تأتي بعده. فقال رحمه الله تعالى: ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب. نأخذ مثال خطاب للشارع وهو قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا خطاب، آية من كتاب الله جل وعلا، يخاطب الله العباد يأمرهم فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهل هو طلب جازم ولا غير جازم؟ هو طلب جازم. لماذا؟ لأن الله رتب الوعيد على تركه، فعلمنا أن الطلب جازما، أن الطلب جازم هنا، فهذا هو الواجب. إذا كان الطلب الذي طلبه الشارع في خطابه طلبا جازما فهذا طلب فعله طلبا جازما فهذا هو الإيجاب، هذا هو الإيجاب، وما يقتضيه الخطاب فهو الواجب. قال: وإلا فندفع، يعني وإن لم يكن طلب الفعل على سبيل الجزم فإن خطاب الشارع حينئذ يكون ندبا، كقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا طلب للإشهاد، فاقتضى الخطاب الآن الإشهاد في البيع. طيب هذا الإشهاد هل هو طلب فعل جازم أو غير جازم؟ ننظر للنصوص الأخرى حتى تبين لنا هذا الأمر، وهل الطلب هنا جازم أو غير جازم. نقول علمنا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد، ف فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للإيجاب، لأنه لو كان جازما لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم له من باب بيان أن هذا الطلب، طلب فعل الإشهاد في البيع، ليس جازما، فيكون حكمه أنه مندوب. قال أو الترك، يعني وإن اقتضى الخطاب الترك فكان فيه الطلب ترك الفعل، الطلب هنا لترك الفعل، اترك هذا الفعل، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هل هذا جازم ولا غير جازم؟ هذا طلب جازم، بدليل أن الله توعد فاعله، فقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. فكون رتب الوعيد على الفعل فيما طلب تركه علمنا أن الطلب هنا طلب ترك جازم، فهذا هو المحرم، والطلب هو التحريم، طلب الترك الجازم هو التحريم. قال وإلا فكراها، يعني وإن لم يكن طلب الترك جزما بل كان طلب الترك غير جازم فإن هذا هو الكراهة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل، فالعلماء قالوا هذا الدليل وهذا الخطاب من الشارع دلنا على أن الالتفات في الصلاة بالرقبة دون أن يعني يلتفت الإنسان بجسمه، إن هذا يبطل الصلاة إذا انحرف عن القبلة، إنما إذا التفت بوجهه فهذا مكروه. ما الدليل على أنه مكروه؟ نقول لأن الشارع طلب الكف عنه وطلب تركه، لكن لم يجزم في هذا الطلب، بدليل أنه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فمن هنا التبعير، فدل على أن الصلاة تنقص بالالتفات ولا تبطل، فعلمنا أنه حينئذ مكروه وليس محرما. قال المؤلف أو التخيير، يعني وإذا اقتضى خطاب الشارع التخيير فإباحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، رواه الإمام مسلم. ففي الحديث تصريح بأن الوضوء راجع إلى مشيئة المكلف وهو مخير فيه، فيقتضي ذلك إباحة الوضوء من أكل لحوم الغنم، ولا يقال هو مستحب ولا واجب، لأن الشارع خير المكلف بين الفعل والترك. قال فهي حكم شرعي، لا شك أن الإباحة حكم شرعي، لكن هل هي حكم تكليفي؟ يعني جرى كثير من الأصولين على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، لكنه مشكل من جهة أنه ليس فيه تكليف، التكليف معناه مأخذ الكلفة والمشقة، والكلفة هنا ليس في المباح لأنها مخير بين الترك والفعل، فليس فيه كلفة ولا مشقة. ومن هنا فإن بعض الأصوليين يقسم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام، أحكام تكليفية فيدخل فيها أربعة أقسام، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، وأحكام تخييرية وهو المباح، وأحكام وضعية ستأتي معنا في درس الغالي إن شاء الله تعالى. ومن رحمة الله تعالى وتيسيره على عباده أن المباح هو أكثر الأحكام الشرعية، فأحل الله للمؤمنين ما خلقه من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب في الأصل ما إلا ما استثني، قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال جل وعلا عن نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وسيأتي معنا حكم المباح وأنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته إلا أن يكون وسيلة لغيره، فيكون حكمه حكم ما يتوصل به إليه، فالوسيلة المباح إذا كان وسيلة إلى واجب يصير واجبا، وصار وسيلة إلى محرم يكون محرما، وإذا صار وسيلة إلى مستحب يكون مستحبا، وإذا كان وسيلة إلى مكروه يكون مكروها، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يفصل في الأحكام التكليفية، قال الواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، يعني إذا حصل الذم لمن ترك الفعل ما طلبه الشارع فإنه يكون ذلك يدل ذلك على أن هذا الفعل واجب، والمؤلف جعله يعني كالتعريف لذلك، وإلا يعني هذا يعني أشبه بالحكم، يعني الذم أو العقاب على الترك أو الثواب على الفعل هذا يعتبر حكم، حكم جزائي. ولذلك حد الواجب كما مر معنا هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، أو طلب الشارع فعله طلبا جازما. قال الواجب مرادف الفرض، هذا فيه خلاف يعني بين الجمهور وبين الحنفية، فالجمهور يقول الواجب والفرض سواء. قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج يعني أوجبه، ويسمون الواجب فريضة وحتما ولازما، هذا عند الجمهور. أما الحنفية لا، يقول الفرض يختلف عن الواجب، فيقول الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، أما الفرض فهو ما ثبت وجوبه بدليل قطعي. يفرق الحنفية بين الواجب وبين الفرض. وعلى كل حال هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال المؤلف، وهذا من باب يعني بيان أن الواجب الذي يطلب فعله قد يكون له وقت، فإذا كان له وقت وفعل هذا الواجب في وقته فإنه يسمى أداء، أداء الواجب. إذا صليت الظهر الآن في وقتها المرة الأولى تقول أديت الصلاة، أديت الصلاة. أما القضاء فهو في اصطلاح ما هو فعل الواجب أو فعل ما طلب فعله بعد انقضاء وقته إذا كان له وقت، فيسمى قضاء. فمن نام عن صلاة الظهر مثلا حتى أذن العصر ثم استيقظ فصلى الظهر بعدما أذن العصر بعدما دخل وقت العصر، نقول هذا قضاء لفريضة الظهر لأنها انتهى وقتها وخرج وقتها. قالوا الإعادة هو فعل ما طلب الشارع فعله بعد فعله مرة أولى، إما لخلف المرة الأولى أو لسبب آخر، كان يكون إنسان صلى الظهر غير متوضئ ثم ذكر أنه غير متوضئ فتوضأ وعاد الصلاة، ففعله مرة أخرى لا يسمى قضاء إنما يسمى إعادة، إنما يسمى إعادة. وكذلك لو أن إنسانا صلى في مسجد مساجد ثم جاء مسجد آخر صلاة جنازة ونحو ذلك، فالسنة أن يدخل مع الجماعة، فتكون هذه بالنسبة له صلاة معادة، صلاة معادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض الكفاية، فرض الكفاية يعني ما فرض لا على الجميع وإنما على البعض. قال واجب على الجميع، هذا الأصل، حتى يؤديه البعض، فإذا أداه بعض ما من تكفي بهم الحاجة ويحصل بهم الغرض سقط الإثم عن الباقين. قال إذا قال يسقط بفعل بعض، ففرض الكفاية هو عمل قصد الشارع حصوله بغض النظر عن فاعل، يعني قصد الشارع الحكيم ذات الفعل. مثلا تغسيل الميت هل هو واجب فرض ولا يعني هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ هو فرض كفاية، بمعنى لو أن إنسان غسل الميت لا نقول يجب على كل من في أقاربه أن يغسلوه وعلى كل من في البلد أن يغسلوه، لا، إنما المقصود هو تغسيل الميت. فإذا حصل بفعل أي من المكلفين الذين لديهم علم وقدرة على هذا الأمر فإنه تبرأ ذمة الباقين، أما لو تركه كل من علم وقدر فإنه يأثم، فإنه يأثم على الترك، يعني يأثم من كان عالما بهذا الفرض المتروك الذي هو فرض كفاية وقادر على فعله، أما إذا كان عاجز عن فعله أو كان لم يعلم فإن هذا لا يلحقه التأثيم، لأن من شروط الحكم التكليفي العلم والقدرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة فرض الكفايات الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا وتعلم العلوم النافعة سواء العلم الشرعي أو كان علوم دنيوية يحتاجها المسلمون كعلم الطب والصناعة والأغذية وغيرها من العلوم التي يحتاجها المسلمون، هذه كلها تكون فروض كفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فهو أمر قصد الشارع فعله من المكلف، أن قصد الشارع من المكلف أن يفعله بذاته، مثل الصلوات الخمس فرضها الله على كل مسلم عاقل غير حائض ولا نفساء، فقصد الشارع أن كل مكلف يفعل هذا الفعل فإنه يسمى فرض عين، وكذلك الغسل من الجنابة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فهذه كلها فروض أعيان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متكلما عن بعض ما يتفرع عن مباحث الواجب، قال: الأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، هذا يسمى الواجب المخير، يعني الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا، قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا بالنسبة في فدية الأذى في الحج، من احتاج إلى حاق رأسه لقمل أو مرض أو نحو ذلك فإنه يحلق ويفدي. ما هي الفدية؟ مخير، إما أن يذبح شاة أو يتصدق على 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، يعني الواجب أحد هذه الخصال الثلاثة. أيها الذي يتعلق به الوجوب؟ يتعلق الوجوب بواحد منها لا بعينه، بواحد منها لا بعينه، وهذا لا إشكال فيه. إذا قال الواجب يعني من خصال الكفارة من الواجب المخير واحد لا بعينه. قال: والفعل في الموضع جميعه أداء، هذا ما يتعلق بالواجب الموسع. فالواجب الموسع أن يكون وقت الفعل، وقت وجوب الفعل يسعه ويسع غيره، مثل أوقات الصلوات، الصلاة قد تستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن بين جد وقتها قد يمتد إلى 3 ساعات 4 ساعات ونحو ذلك، فحينئذ يعتبر هذا يسمى هذا واجبا موسعا، ويسمى واجبا موسعا. فإذا فعله في أول، نقول صلاة الظهر مثلا تبدأ من الزوال حتى مصير ظل كل شيء مثله، فمن فعله في أول بعد الزوال مباشرة نقول أن هذا أداء، ومن فعله في منتصف الوقت نقول هذا أداء، ومن فعله قبيل انتهاء الوقت نقول هذا كله أداء. وإن كان الأولى المبادرة بالفعل دائما من باب استباق الخيرات، قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. والواجب الموسع لا يجوز تأخيره إذا كان يظن أن سيحصل مانع له يمنعه من أدائه في آخر الوقت، بل عليه أن يبادر بفعله وجوبا فيتضيق الفعل الوقت بالنسبة له. مثال واحد نحكم عليه بالقصاص، يعلم أنه سوف يقتل الساعة يقتص منه ويقتل الساعة الثانية، لا يقول سوف أؤخر يعني الصلاة إلى الساعة 3 لعل أهل الدم يعفون عني، فإذا عفوا عني صليتها بعد ذلك، هذا لا يجوز. نقول إذا كان يعلم أنه سيأتي مانع في أثناء الوقت وسطه وآخره فعليه أن يبادر بفعله في أوله. لكن لو بقي، فرضنا هذا الشخص أخر الصلاة وقال سوف يعفو أصحاب الدم وعفوا بالفعل وصل الساعة 3 مثلا الظهر، هذا نقول وإن كان أثم في التأخير، لأن الحكم في العبادات يتعلق بظن المكلف لا بما في نفس الأمر، فنقول هذا وإن كان أثم بتأخيره إلا أنه وقع فعله أداء، لأن فعله في الوقت. ثم قال المؤلف: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نحو الوجوب يقصد أن يكون تحصيل شرط من شروط وجوب العبادة أو تحصيل سببها أو التخلص من مانعها حتى تجب عليه العبادة، نقول ليس بواجب عليه. فمثلا لا تجب الزكاة إلا على من ملك النصاب، ما نقول الإنسان اذهب يجب عليك أنك تتاجر حتى تملك النصاب حتى تزكي، نقول لا، ما دام ما ملك النصاب لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه تحصيل النصاب حتى يزكي، لأن ما يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. وبعكس القاعدة الأخرى التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به، شيء ثابت، الواجب يعني ثابت في الذمة، الوجوب ما بعد ثبت، ما بعد وجبت عليه الزكاة، فنقول اذهب وتاجر أو اكتسب مال حتى تزكي، لا، نقول ما يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، ما ثبت في الذمة الآن وتعلقت بتعلق بذمة المكلف، فإن ما لا يتم إلا به فهو واجب. فالإنسان دخل أي وقت الصلاة يجب أن يصلي، ولم يجد ماء إلا ماء يباع، نقول يجب أن تشتري هذا الماء لكن تملك ثمن مثله، فإذا كان يباع بثمن مثله تملك الثمن، فإنه يجب عليك أن تشتري هذا الماء وتتوضأ منه وتصلي، لأن الآن الوجوب تعلق بذمتك بعكس المسألة الأولى، وهو أن الواجب لم يتعلق بالذمة بعد ولم يجب على المكلف بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يعني هذا عكس الواجب المخير أو ما يقابل الواجب المخير في المحرم. الواجب المخير كخصال الكفارة، يقول الواجب يتعلق بواحد منها لا بعينه، كذلك المحرم قد يكون يتعلق بشيء لا بعينه. مثال: واحد كافر وكان متزوج قبل أن يسلم أختين، فلما أسلم يحرم عليه واحدة لا بعينها، يا هذه هذه، فمن اختارها زوجة فليجب عين يفارق الثانية، فتحل له بعد أن يفارق الأولى بعد أن يفارق الثانية، فحينئذ المحرم عليه واحدة منها، واحدة يعني واحدة منهما لا على التعيين. متى تتعين؟ بتعيينه هو، فإذا قال اختار واحدة منهما وفارق الثانية حلت له من اختارها، حلت له من اختارها. ثم قال المؤلف: ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، فالمسلم إذا كان عاصيا نقول هو يثاب على إسلامه وإيمانه ويعاقب على معصيته، وهذا مثل أيضا قولهم الصلاة في الدار المغصوبة على قول من يصححها، فإن يقول هو مأجور بصلاته آثم بغصبه، إذن هو مأجور كون صلى فهو مأجور، لكن كون اغتصب هذه الدار فهو آثم بذلك. فاجتمع في الشخص الواحد وفي فعله الواحد ثواب وعقاب. ثم قال المؤلف: والندب ما أثيب فاعله، إذن يتكلم عن حكم الندب، يقول الندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهذا هو حكم الندب. ومر معنى تعريفه هو أنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هذا تعريفه، لكن ما حكمه أنه يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه. وينبغي يعني أن يضاف هنا قيد أن يكون فاعله يثاب فاعله امتثالا، إذا كان فاعله امتثال مثل السواك، السواك مندوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أن حثهم ورغبهم عليه، فهو مندوب إلى فعله، لكنه لو ترك السواك لا يأثم، لا يأثم، لا يعاقب تاركهم، إنما يأثم من فعل السواك امتثالا قاصدا الثواب احتساب الأجر من الله جل وعلا فإنه يثاب. أما إذا فعله غير مستحضر للنية أو فعل مثلا بقصد التداوي ونحو ذلك، نقول مثل هذا لا يقال إنه يعني إذا كان لم يمتثل يكون فعله امتثالا وحساب الأجر، فإن هذا وإن كان فعله مندوبا لكن الحكم الشرعي وهو مأثي فعله يترتب على من فعله امتثالا واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا. قال: ولم يعاقب فاعله، أي الندب أو المندوب، قال: وهو مرادف المستحب، وأيضا من أسمائه المسنون والسنة والتطوع والنفل والنافلة، هذه كلها أسماء للمندوب. وعكس المندوب المكروه، فالمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فمثلا من ترك الالتفات في الصلاة خشوعا لله جل وعلا واحتساب الأجر فإنه يثاب على ذلك، لكن لو فعله لو التفت نقول لا يأثم، لا يأثم بالتفاته، وإن كان على المسلم أن يتورع ويخشى التقحم في المكروهات، لأن هذا أحد درجات التقوى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمباح ما استوى طرفاه، فليس فيه ثواب ولا عقاب. ويسمى المباح يسمى حلالا ويسمى جائزا، لأن الشارع خير بين فعله وتركه، فلذلك لم يرتب عليه ثوابا ولا عقابا. ملاحظ هنا: لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، لذاته، أما باعتباره أن يكون وسيلة فإنه سيأخذ حكم ما يتوصل به إليه،
فقد يكون المباح واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها إذا كان وسيلة إلى هذه الأحكام التكليفية. إلى هنا نكون انتهينا من درس اليوم، وإن شاء الله تعالى في الغد يكون معنا الحكم الوضعي، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس علم أصول الفقه في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. ومعنا كتاب مختصر، الكتاب المختصر الذي ألفه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه، وسماه مؤلفه علم أو قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، والبعض يسميه بمجمع الأصول. وقد انتهى بنا الحديث إلى الكلام على الحكم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة فهي حكم شرعي. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا وهو مرادف الفرض، والأداء ما فعل في وقته والقضاء بعده والإعادة بعد فعله، وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، والفعل في الموسع جميعه أداء، وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وإن بقي وفعله فأداء. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويجوز تحريم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف المستحب والمسنون، والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه. نكتفي بهذا الحد في هذا الدرس. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دليل الكتاب والسنة وذكر ما يشتركان فيه من مباحث، ثم ما يختص به الكتاب ثم ما يختص به السنة، ناسب أن يأتي بعد ذلك بذكر ما يستفاد من هذه الأدلة وهو الحكم الشرعي. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى رجع بعد ذلك فتكلم عن دليل الإجماع والقياس بعد أن أنهى كلامه عن الحكم الشرعي، ولا شك أن في هذا نظر، فكان الأولى أن يأتي بالأدلة كلها ثم يأتي بعد ذلك بما يستفاد من الأدلة وهو الحكم الشرعي. وعلى كل حال فقد وضعه المؤلف هنا لما انتهى من الحديث عن دليل السنة، تكلم عن الحكم الشرعي وهو المستفاد من الأدلة، والمقصود بذلك الحكم الشرعي العملي، لا ندخل في الحكم الشرعي الاعتقادي، لأن علماء أصول الفقه ينظرون في القواعد والتي يكون منها استنباط أحكام الفقه، والفقه هو الأدلة، هو الأحكام الشرعية العملية. فقال رحمه الله تعالى في كلامه على تعريف الحكم الشرعي، قال: هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مقتضى يعني ما يقتضي خطاب الشارع، وخطاب الشارع هو الكتاب والسنة. ما يقتضيه من الأمور الثلاثة: الاقتضاء والتخيير والوضع، التي تتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. فخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعالهم لا باعتقاداتهم، لأن هذا خارج عن ما يبحثه علماء أصول الفقه، فينظرون فيما يقتضيه وما يتعلق بأفعال المكلفين. والمقصود بالمكلفين الأصل إذا أطلق مكلف فيقصد به البالغ العاقل، لكن المعنى هنا أعم فيشمل عموم العباد، عموم الناس، حتى يدخل في ذلك أفعال الصبي والمجنون، فقد يتعلق بها خطاب الشارع. فقال رحمه الله تعالى: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشارع. بالاقتضاء يعني بالطلب، يعني يأتينا طلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك في الكتاب أو السنة، فهذا يترتب عليه حكم شرعي. ما يقتضي هذا الطلب هو حكم شرعي. فإن كان طلب فعل على سبيل الجزم فهو الواجب، فإن هذا الطلب يقتضي الوجوب. وإن كان طلب فعل لا على وجه الجزم فهو المندوب. وإن كان طلب ترك اترك هذا الشيء على سبيل الجزم فهو المحرم. وإن كان طلب شيء لا على سبيل الجزم فهو المكروه. فإذا قوله بالاقتضاء يدخل فيها أربعة أحكام تكليفية: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. وقوله أو التخيير يعني ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك، وهذا هو المباح، هذا هو المباح. وقوله الاقتضاء والتخيير هذه تستوعب الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. فالاقتضاء يشمل أربعة أحكام، والتخيير يشمل الحكم الخامس وهو الإباحة. قوله أو الوضع يقصد بذلك ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ أو الإلغاء، إصلاح الفعل أو فساده. فالشارع مثلا وضع زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، فكون زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هذا حكم وضعي، حكم وضعي لا يكون تكليفيا، إنما هو حكم وضعي وهو سبب هنا. فالوضع مثل السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه كلها أحكام وضعية وكلها داخلة تحت مصطلح الحكم الشرعي، فكلها أحكام شرعية يقتضيها خطاب الشارع أي دليل الكتاب والسنة فيما يتعلق بأفعال المكلفين أي أفعال العباد، أي ما من شأنهم التكليف، فيشمل حتى الصغير والمجنون، سواء باقتضاء أي بالطلب، معنى الاقتضاء يعني الطلب، أو التخيير بين الفعل والترك، أو الوضع. وهذه الجملة وهذا التعريف هنا ذكره مؤلف مجملا وسوف يفصله في الجمل التي تأتي بعده. فقال رحمه الله تعالى: ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب. إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب. نأخذ مثال خطاب للشارع وهو قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا خطاب، آية من كتاب الله جل وعلا، يخاطب الله العباد يأمرهم فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهل هو طلب جازم ولا غير جازم؟ هو طلب جازم. لماذا؟ لأن الله رتب الوعيد على تركه، فعلمنا أن الطلب جازما، أن الطلب جازم هنا، فهذا هو الواجب. إذا كان الطلب الذي طلبه الشارع في خطابه طلبا جازما فهذا طلب فعله طلبا جازما فهذا هو الإيجاب، هذا هو الإيجاب، وما يقتضيه الخطاب فهو الواجب. قال: وإلا فندفع، يعني وإن لم يكن طلب الفعل على سبيل الجزم فإن خطاب الشارع يكون ندبا،
كقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا طلب للإشهاد، فاقتضى الخطاب الآن الإشهاد في البيع. طيب هذا الإشهاد هل هو طلب فعل جازم أو غير جازم؟ ننظر النصوص الأخرى حتى تبين لنا هذا الأمر، وهل الطلب هنا جازم أو غير، وهل الطلب هنا جازم أو غير جازم. نقول علمنا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للإيجاب، لأنه لو كان جازما لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم له من باب بيان أن هذا الطلب طلب فعل الإشهاد في البيع ليس جازما، فيكون حكمه أنه مندوب. قال أو الترك، يعني وإن اقتضى الخطاب الترك فكان فيه الطلب ترك الفعل، الطلب هنا لترك الفعل، اترك هذا الفعل، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هل هذا جازم ولا غير جازم؟ هذا طلب جازم، بدليل أن الله توعد فاعله، فقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. فكون رتب الوعيد على الفعل فيما طلب تركه علمنا أن الطلب هنا طلب ترك جازم، فهذا هو المحرم، والطلب هو التحريم، طلب الترك الجازم هو التحريم. قال وإلا فكراها، يعني وإن لم يكن طلب الترك جزما بل كان طلب الترك غير جازم فإن هذا هو الكراهة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات للصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل، فالعلماء قالوا هذا الدليل وهذا الخطاب من الشارع دلنا على أن الالتفات في الصلاة بالرقبة دون أن يعني يلتفت الإنسان بجسمه، إن هذا يبطل الصلاة إذا انحرف عن القبلة، إنما إذا التفت بوجهه فهذا مكروه. ما الدليل على أنه مكروه؟ نقول لأن الشارع طلب الكف عنه وطلب تركه، لكن لم يجزم في هذا الطلب، بدليل أن الإنسان قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فمن هنا التبعير، فدل على أن الصلاة تنقص بالالتفات ولا تبطل، فعلمنا أنه حينئذ مكروه وليس محرما. قال المؤلف أو التخيير، يعني وإذا اقتضى خطاب الشارع التخيير فإباحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن وضوء من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، رواه الإمام مسلم. ففي الحديث تصريح بأن الوضوء راجع إلى مشيئة المكلف وهو مخير فيه، فيقتضي ذلك إباحة الوضوء من أكل لحوم الغنم، ولا يقال هو مستحب ولا واجب، لأن الشارع خير المكلف بين الفعل والترك. قال فهي حكم شرعي، لا شك أن الإباحة حكم شرعي، لكن هل هي حكم تكليفي؟ يعني جرى كثير من الأصولين على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، لكنه مشكل من جهة أنه ليس فيه تكليف، التكليف معناه مأخذ الكلفة والمشقة، والكلفة هنا ليس في المباح لأنها مخير بين الترك والفعل، فليس فيه كلفة ولا مشقة. ومن هنا فإن بعض الأصوليين يقسم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام، أحكام تكليفية فيدخل فيها أربعة أقسام، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، وأحكام تخييرية وهو المباح، وأحكام وضعية ستأتي معنا في درس الغد إن شاء الله تعالى. ومن رحمة الله تعالى وتيسيره على عباده أن المباح هو أكثر الأحكام الشرعية، فأحل الله للمؤمنين ما خلقه من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب في الأصل ما إلا ما استثني، قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال جل وعلا عن نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وسيأتي معنا حكم المباح وأنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته إلا أن يكون وسيلة لغيره، فيكون حكمه حكم ما يتوصل به إليه، فالوسيلة المباح إذا كان وسيلة إلى واجب يصير واجبا وصار وسيلة إلى محرم يكون محرم، وإذا صار وسيلة إلى مستحب يكون مستحبا، وإذا كان وسيلة إلى مكروه يكون مكروها، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يفصل في الأحكام التكليفية، قال الواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، يعني إذا حصل الذم لمن ترك الفعل ما طلبه الشارع فإنه يكون ذلك يدل ذلك على أن هذا الفعل واجب، والمؤلف جعله يعني كالتعريف لذلك، وإلا يعني هذا يعني أشبه بالحكم، يعني الذم أو العقاب على الترك أو الثواب على الفعل هذا يعتبر حكم، حكم جزائي، ولذلك حد الواجب كما مر معنا هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، أو طلب الشارع فعله طلبا جازما. قال الواجب مرادف الفرض، هذا فيه خلاف يعني بين الجمهور وبين الحنفية، فالجمهور يقول الواجب والفرض سواء. قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج يعني أوجبه، ويسمون الواجب فريضة وحتما ولازما، هذا عند الجمهور. أما الحنفية لا، يقول الفرض يختلف عن الواجب، فيقول الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، أما الفرض فهو ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، في فرق الحنفية بين الواجب وبين الفرض. وعلى كل حال هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال المؤلف وهذا من باب يعني بيان أن الواجب الذي يطلب فعله قد يكون له وقت، فإذا كان له وقت وفعل هذا الواجب في وقته فإنه يسمى أداء، أداء الواجب. إذا صليت الظهر الآن في وقتها المرة الأولى تقول أديت الصلاة، أديت الصلاة. أما القضاء فهو في اصطلاح ما هو فعل الواجب أو فعل ما طلب فعله بعد انقضاء وقته إذا كان له وقت، فيسمى قضاء. فمن نام عن صلاة الظهر مثلا حتى أذن العصر ثم استيقظ فصلى الظهر بعد ما أذن العصر بعد ما دخل وقت العصر، نقول هذا قضاء لفريضة الظهر لأنها انتهى وقتها وخرج وقتها. قالوا الإعادة هو فعل ما طلب الشارع فعله بعد فعله مرة أولى، إما لخلل في المرة الأولى أو لسبب آخر، كان يكون إنسان صلى الظهر غير متوضئ ثم ذكر أنه غير متوضئ فتوضأ وعاد الصلاة، ففعله مرة أخرى لا يسمى قضاء إنما يسمى إعادة، إنما يسمى إعادة. وكذلك لو أن إنسانا صلى في مسجد مساجد ثم جاء مسجد آخر صلاة جنازة ونحو ذلك، فالسنة أن يدخل مع الجماعة، فتكون هذه بالنسبة له صلاة معادة، صلاة معادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض الكفاية، فرض الكفاية يعني ما فرض لا على الجميع وإنما على البعض. قال واجب على الجميع هذا الأصل حتى يؤديه البعض، فإذا أداه بعض ما من تكفي بهم الحاجة ويحصل بهم الغرض سقط الإثم عن الباقين. قال إذا قال يسقط بفعل البعض، ففرض الكفاية هو عمل قصد الشارع حصوله بغض النظر عن الفاعل، يعني قصد الشارع الحكيم ذات الفعل. مثلا تغسيل ميت هل هو واجب فرض ولا يعني هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ هو فرض كفاية، بمعنى لو أن إنسان غسل الميت لا نقول يجب على كل من في أقاربه أن يغسلوها وعلى كل من في البلد أن يغسلوها، لا، إنما المقصود هو تغسل الميت. فإذا حصل بفعل أي من المكلفين الذين لديهم علم وقدرة على هذا الأمر فإنه تبرأ ذمة الباقين، أما لو تركه كل من علم وقدر فإنه يأثم، فإنه يأثم على الترك، يعني يأثم من كان عالما بهذا الفرض المتروك الذي هو فرض كفاية وقادر على فعله، أما إذا كان عاجزا عن فعله أو كان لم يعلم فإن هذا لا يلحقه التأثيم، لأن من شروط الحكم التكليفي العلم والقدرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة فروض الكفايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا وتعلم العلوم النافعة سواء العلم الشرعي أو كان علوم دنيوية يحتاجها المسلمون كعلم الطب والصناعة والأغذية وغيرها من العلوم التي يحتاجها المسلمون، هذه كلها تكون فروض كفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فهو أمر قصد الشارع فعله من المكلف، أن قصد الشارع من المكلف أن يفعله بذاته، مثل الصلوات الخمس فرضها الله على كل مسلم عاقل غير حائض ولا نفساء، فقصد الشارع أن كل مكلف يفعل هذا الفعل فإنه يسمى فرض عين. وكذلك الغسل من الجنابة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فهذه كلها فروض أعيان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متكلما عن بعض ما يتفرع عن مباحث الواجب، قال الأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، هذا يسمى الواجب المخير، يعني الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا بالنسبة في فدية الأذى في الحج، من احتاج إلى حاق رأسه لقمل أو مرض أو نحو ذلك فإنه يحلق ويفدي. ما هي الفدية؟ مخير، إما أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، يعني الواجب أحد هذه الخصال الثلاثة. أيها الذي يتعلق به الوجوب؟ يتعلق الوجوب بواحد منها لا بعينه، بواحد منها لا بعينه، وهذا لا إشكال فيه. إذا قال الواجب يعني من خصال الكفارة من الواجب المخير واحد لا بعينه. قال والفعل في الموضع جميعه أداء، هذا ما يتعلق بالواجب الموسع. فالواجب الموسع أن يكون وقت الفعل وقت وجوب الفعل يسعه ويسع غيره، مثل أوقات الصلوات، الصلاة قد تستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن بين جد وقتها قد يمتد إلى 3 ساعات 4 ساعات ونحو ذلك، فحينئذ يعتبر هذا يسمى هذا واجبا موسعا، يسمى واجبا موسعا. فإذا فعله في أول نقول صلاة الظهر مثلا تبدأ من الزوال حتى مصير ظل كل شيء مثله، فمن فعله في أول بعد الزوال مباشرة نقول أن هذا أداء، ومن فعله في منتصف الوقت نقول هذا أداء، ومن فعله قبيل انتهى الوقت نقول هذا كله أداء، وإن كان الأولى المبادرة بالفعل دائما من باب استباق الخيرات، قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات. والواجب الموسع لا يجوز تأخيره إذا كان يظن أن سيحصل مانع له يمنعه من أدائه في آخر الوقت، بل عليه أن يبادر بفعله وجوبا فيتضيق الفعل الوقت بالنسبة له. مثال واحد نحكم عليه بالقصاص، يعلم أنه سوف يقتل الساعة يقتص منه ويقتل الساعة الثانية، لا يقول سوف أؤخر يعني الصلاة إلى الساعة الثالثة لعل أهل الدم يعفون عني، فإذا عفوا عني صليتها بعد ذلك، هذا لا يجوز. نقول إذا كان يعلم أن سيأتي مانع في أثناء الوقت وسطه وآخره فعليه أن يبادر بفعله في أوله. لكن لو بقي فرضنا هذا الشخص أخر الصلاة وقال سوف يعفو أصحاب الدم وعفوا بالفعل وصل الساعة الثالثة مثلا الظهر، هذا نقول وإن كان أثم في التأخير، لأن الحكم في العبادات يتعلق بظن المكلف لا بما في نفس الأمر، فنقول هذا وإن كان أثم بتأخيره إلا أنه وقع فعله أداء لأنه فعله في الوقت، فعله في الوقت. ثم قال المؤلف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، نحو الوجوب يقصد أن يكون تحصيل شرط من شروط وجوب العبادة أو تحصيل سببها أو التخلص من مانعها حتى تجب عليه العبادة، نقول لا ليس بواجب عليه. فمثلا لا تجب الزكاة إلا على من ملك النصاب، ما نقول الإنسان اذهب يجب عليك أنك تتاجر حتى تملك النصاب حتى تزكي، نقول لا، ما دام ما ملك النصاب لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه تحصيل النصاب حتى يزكي، لأن ما يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، وبعكس القاعدة الأخرى التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به، شيء ثابت، الواجب يعني ثابت في الذمة، الوجوب ما بعد ثبت، ما بعد وجبت عليه الزكاة. فنقول اذهب وتاجر أو اكتسب مالا حتى تزكي، لا، نقول ما يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، ما ثبت في الذمة الآن وتعلقت بتعلق بذمة المكلف، فإن ما لا يتم إلا به فهو واجب. فإنسان دخل أي وقت الصلاة يجب أن يصلي ولم يجد ماء إلا ماء يباع، نقول يجب أن تشتري هذا الماء، لكن تملك ثمن مثله، فإذا كان يباع بثمن مثله تملك الثمن، فإنه يجب عليك أن تشتري هذا الماء وتتوضأ منه وتصلي، لأن الآن الوجوب تعلق بذمتك، بعكس المسألة الأولى وهو أن الواجب لم يتعلق بالذمة بعد ولم يجب على المكلف بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يعني هذا عكس الواجب المخير، ما يقابل الواجب المخير في المحرم. الواجب المخير كخصال الكفارة، يقول الواجب يتعلق بواحد منها لا بعينه، كذلك المحرم قد يكون يتعلق بشيء لا بعينه. مثال: واحد كافر وكان متزوج قبل أن يسلم أختين، فلما أسلم يحرم عليه وط واحدة لا بعينها، يا هذه هذه، فمن اختارها زوجة فليجب عليه يفارق الثانية، فتحل له بعد أن يفارق الأولى بعد أن يفارق الثانية، فحينئذ المحرم عليه واحدة منها، واحدة يعني واحدة منهما لا على التعيين. متى تتعين؟ بتعيينه هو، فإذا قال اختار واحدة منهما وفارق الثانية حلت له من اختارها، حلت له من اختارها. ثم قال المؤلف ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. فالمسلم إذا كان عاصيا نقول هو يثاب على إسلامه وإيمانه ويعاقب على معصيته، وهذا مثل أيضا قولهم الصلاة في الدار المغصوبة على قول من يصححها، فإن يقول هو مأجور بصلاته آثم بغصبه. إذن هو مأجور كونه صلى فهو مأجور، لكن كونه اغتصب هذه الدار فهو آثم بذلك. فاجتمع في الشخص الواحد وفي فعله الواحد ثواب وعقاب. ثم قال المؤلف والندب ما أثيب فاعله، إذن يتكلم عن حكم الندب، يقول الندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهذا هو حكم الندب. ومر معنى تعريفه وهو أنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هذا تعريفه، لكن ما حكمه أنه يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه. وينبغي يعني أن يضاف هنا قيد أن يكون فاعله يثاب فاعله امتثالا، إذا كان فاعله فاعله امتثالا، مثل السواك، السواك مندوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أن حثهم ورغبهم عليه، فهو مندوب إلى فعله، لكنه لو ترك السواك لا يأثم، لا يأثم، لا يعاقب تاركهم، إنما يأثم من فعل السواك امتثالا قاصدا الثواب احتساب الأجر من الله جل وعلا فإنه يثاب. أما إذا فعله غير مستحضر للنية أو فعل مثلا بقصد التداوي ونحو ذلك، نقول مثل هذا لا يقال إنه يعني إذا كان لم يمتثل يكون فعله امتثالا وحساب الأجر، فإن هذا وإن كان فعله مندوبا لكن الحكم الشرعي وهو مؤثر فاعله يترتب على من فعله امتثالا واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا. قال ولم يعاقب فاعله، أي الندب أو المندوب، قال وهو مرادف المستحب وأيضا من أسمائه المسنون والسنة والتطوع والنفل والنافلة، هذه كلها أسماء للمندوب. وعكس المندوب المكروه، فالمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فمثلا من ترك الالتفات في الصلاة خشوعا لله جل وعلا واحتساب الأجر فإنه يثاب على ذلك، لكن لو فعله لو التفت نقول لا يأثم، لا يأثم بالتفاته. وإن كان على المسلم أن يتورع و يخشى التقحم في المكروهات، لأن هذا أحد درجات التقوى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمباح ما استواطر فليس فيه ثواب ولا عقاب. ويسمى المباح يسمى حلالا ويسمى جائزا لأن الشارع خير بين فعله وتركه، فلذلك لم يرتب عليه ثوابا ولا عقابا. ملاحظ هنا: لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، أما باعتبار أن يكون وسيلة فإنه سيأخذ حكم ما يتوصل به إليه، فقد يكون المباح واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها إذا كان وسيلة إلى هذه الأحكام التكليفية. إلى هنا نكون انتهينا من درس اليوم، وإن شاء الله تعالى في الغد يكون معنا الحكم الوضعي. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.